بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى غني، له خزائن السماوات والأرض، لا يحتاج إلى أموالنا ولا إلى نفقتنا، وأي نفقة يخرجها العبد ابتغاء وجه الله فهي نفقة مردودة عليه بل مضاعفة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله يختبر سخاء القلب قبل سخاء اليد. هل عندنا ثقة أن ما في يد الله أكبر وأكثر وأعظم مما في أيدينا، وأننا لو أنفقنا مما أعطانا الله، والأصل أن المال مال الله، وأننا ننفق من هذه الأمانة التي عندنا؟ هذا يجعل المؤمن عنده القوة والجرأة وعنده اليقين أن أي نفقة في سبيل الله مردودة بل مضاعفة. روى الإمام مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلاة، يمشي بفلات من الأرض، سمع صوتا في السحاب يقول: اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، حرة يعني حجارة سود، فإذا شرج من تلك الشراج قد استوعبت هذا الماء كله. فتتبع الماء فوجد رجلا في أرضه يحول الماء بمسحاته، رجل بيسقي بستانه أو زرعه، فقال له: يا فلان ما اسمك؟ قال: اسمي كذا وكذا، الاسم الذي سمعه في السحاب. فقال له: يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال: إنني سمعت في السحاب اسمك للماء الذي أنت تسقيه الآن، إنني سمعت صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان. اسمك سمعته في السماء الذي هذا ماؤه، فأخبرني ماذا تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإنني أنظر إلى ما يخرج منه، أنظر إلى ما يخرج منه، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيه ثلثه. ماذا نتعلم من هذه القصة؟ أن الرجل لم يجعل كسبه وماله كله لنفسه ولعياله ولأهله، بل أشرك الأمة في الرزق والكسب الذي أعطاه الله إياه،
ولذلك استحق،
ولذلك استحق هذه الكرامة من الله. الأمر الثاني أن أهم رصيد يتركه الإنسان لعياله وأهله هو الجود والكرم وتقوى الله والاستقامة. هذا الرجل الله تعالى ساق إليه الماء بقدرته وأظهر هذه الكرامة ليعلمنا أن الإنسان يضع أعظم تأمين لأولاده ضد المخاطر وضد الطوارئ التي تطرق في هذه الحياة بالاستقامة والكرم والجود وصيانة النعمة وصيانة المال. قد يقول إنسان: ربما أتصدق على إنسان خدعني، هو ليس مستحق لا للنفقة ولا للصدقة، ولكن خدعت فيه بمعسول من القول، أظهر لي الفاقة والفقر والاحتياج، ولكن في الحقيقة هو ليس كذلك. نقول للإنسان: إذا أنفقت النفقة لوجه الله فاعلم أنك مأجور حتى لو وقعت في يد من لا يستحق. والدليل على هذا الحديث الذي رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوضع صدقته في يد زانية فتحدث تصدق الليلة على زانية، قال: يا رب على زانية، اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. في اليوم الثاني وضع صدقته في يد غني فتحدث تصدق الليلة على غني، قال: يا رب على غني، لأتصدقن بصدقة. في اليوم الثالث تصدق على سارق، وضع صدقته في يد سارق فتحدث تصدق الليلة على سارق، قال: يا رب على سارق. ثم أوحى الله تعالى إلى نبي زمانه أن قل له: أما صدقتك على زانية فلعلها أن تستعف عن الزنا. وأما صدقتك على غني فلعله يعتبر فينفق، وأما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن السرقة. أنت عندما تنفق عليك أن تتحرى من الذي يستحق النفقة، بعد ذلك حتى لو وقعت في يد من لا يستحق أنت أخذت الأجر، لأنك وضعت هذه النفقة في يد الله قبل أن تضعها في يد السائل. وهذا فهم عائشة رضي الله عنها عندما كانت تطيب الدراهم وتضع فيها المسك، قالوا لما تفعلي هذا يا أم المؤمنين؟ قالت إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل.
إذا حتى النية دكتور تدخل في موضوع الصدقة أيضا؟
نعم، النية والقصد والإرادة قبل الصدقة هو الذي يعظم من أجر هذه الصدقة، حتى لو كانت والله تمرة، بل شق تمرة، حتى لو كانت شيء لا نجعل له نحن ميزانا بالمادة، مثل تبسمك في وجه أخيك، مثل كلمة طيبة تصلح بها بين اثنين، هذه كلها صدقات، والله تعالى يثقل بها الموازين. النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه ما سئل شيئا قط على الإسلام إلا أعطاه، حتى أنه أعطى رجلا غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، عطاء الواثق بربه، أنه إذا أعطى لله فإن الله لن يحرمه ولن يضيق عليه. هذا اليقين، هذا اليقين بقدرة الله هو الذي يدفع المؤمن إلى أن يكون سخيا كريما جوادا، ينزع منه الشح والبخل، ويحبب إليه النفقة في سبيل الله، لأن النفقة مضاعفة في الدنيا قبل الآخرة، ولا يمكن أن تنقص الصدقة من المال، لا يمكن، ما نقص صدقة، ما نقصت صدقة من مال، كلما أنفقت ضاعف الله تعالى عليك النفقة. وهنا الحسنة بعشر أمثالها، عندك عشر دراهم في يدك، تصدقت بدرهم بقي تسعة، العين تقول أن الباقي تسعة، ديننا يقول أن الباقي تسعة عشر، الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء.
يعني إذن دكتور موضوع الصدقة ليس فقط كصدقة يبتغي فيها وجه الله، ستكون الصدقة سبيلا في شيء معين، إن كان إصلاح وإن كان دفع ضر وغير ذلك. أيضا يأخذنا ذلك أن ابن آدم إذا أنفق هل ينفق الله سبحانه وتعالى عليها أيضا؟
نعم، هناك حديث قدسي بهذا المعنى، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. الله جل وعلا يحب من عباده الكرماء الأسخياء الذين يرحمون على عباده، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الشفقة على خلق الله، التنفيس عن المكروه، التيسير على المعسر، هذه من الأخلاق التي يحبها الله في عباده، لأنها تنضح بمعنى الرحمة. الإنسان في الدنيا أعطاه الله المال، الأصل أن المال مال الله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، حتى علي رضي الله عنه قال في هذا المعنى ما جمعت من المال فوق قوتك فإنما أنت فيه خازن لغيرك، ما جمعت من المال فوق قوتك فإنما أنت فيه خازن لغيرك. أتعجب من بعض الناس دائما مشغول بالأرصدة وزيادة المال وكم حسابه في البنك، أنت كلما زاد مالك الأجل سينتهي، لن تأكل أكثر من طاقتك، ولن تستمتع من هذا المال أكثر من أجلك، إذن فالباقي للورثة يستمتعون به بغير عرق وبغير تعب. أنت الذي شقيت في جمعه، وأنت الذي تعبت وأصابك الكد في تحصيله، ثم تحاسب عليه كله درهما درهما من أين اكتسبته وفيما أنفقته. الإنسان العاقل في الحقيقة هو الذي ينظر إلى ما أعطاه الله من النعمة، أنه كلما أعطى الله تعالى يشكر لابن آدم هذا السخاء والكرم فيفيض عليه أضعاف مضاعفة. هذا رأيناه في بعض الصحابة، مثل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، كان يسمى طلحة الخير. مرة دخلت عليه زوجته سعدة بنت عوف رضي الله عنها، فلما دخلت عليه وجدته مهموم وحزين، قالت له ما أحزنك؟ هل رابك مني شيء؟ هل أنا تسببت في حزنك وألمك؟ قال لا، ولنعم خليلة المرء أنت، أنت زوجة صالحة تقية تعينيني على أمر ديني ودنياي. قالت فما أحزنك؟ قال لها هذا المال زاد عندي فأهمني. قالت ما عليك قم فأنفقه.
هذه المرأة الصالحة،
المرأة الصالحة زوجها على تعين زوجها على السخاء على الكرم، مش تقول له لماذا ننفق لماذا نعطي غيرنا نحن تعبنا في هذا. الأصل أن تنفق فيضاعف الله تعالى عليك النفقة، وهذا ما كان يحدث معهم، مش ينفقوا ويسخوا رياء وسمعة وبعدين يذهبون يسألون الناس بأيديهم أو يستدينون فيفتقرون، لا، هم ينفقون ثقة بما في يد الله. قالت فقام من فوره وقسم ما عنده من المال، فلما سئلت كم أنفق هذه الليلة قالت 400,000 درهم، حوالي 500,000 درهم ينفقها في ليلة. مرة أخرى باع أرضا فنظر إلى المال الكثير الوفير الذي باع به الأرض، فجلس مهموما حزينا يقول لنفسه إن رجلا بات في ليلة عنده هذا المال لمغرور،
سبحان الله،
كيف أنا إذا جاءني، يعني إذا جاءني الموت في هذه الليلة ويكون عندي كل هذا المال، والله إن إنسان بات وعنده هذا المال لمغرور بالله. فدعا بعض أصحابه فحمل المال وأخذ يقسمه على بنو تيم وهم كانوا قومه، وكان لا يترك فيهم يتيما ولا أمة من الإماء إلا زوجها، ولا يتيما إلا أنفق عليه، وكان يعولهم وينفق عليهم حتى فرق المال وجاء وقسمه بين أهله وأقاربه وبين الفقراء والمساكين،
حتى وجد أنه ينفق ويزيد
يزيد المال.
نعم.
هذا هو العجيب في الأمر، أن طلحة كلما أنفق بزيادة أغدق الله تعالى عليه أضعافا مضاعفة. هذا فيه إشارة إلى من فيه بخل أو شح أو يمسك يده عن النفقة، نقول له تعلم من هؤلاء كانوا تجار ولكن لم يكونوا سذج حتى يلقوا المال هكذا في الطريق، يعني يكسبونه بالتعب ثم يلقونه وهكذا بلا حساب. والله كانوا أعقل الناس وكانوا أذكى الناس وأفهم الناس، هم يرحلون حسناتهم إلى الآخرة، يرحلون من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية، والله لا يدعهم في الدنيا لا ضياعا ولا فقراء ولا أذلة، ولكن كان يعزهم ويرفع قدرهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: صاحب المعروف لا يقع وإذا وقع وجد متكئا. مرة خرج ابن عمر رضي الله عنهما وهو أيضا تاجر، وكان تاجر ناجح جدا وكان راتبه من بيت المال وفير، جاءه مرة 4,000 درهم وقطيفة، فقام فقسم هذه الدراهم 4,000 كلها على الفقراء والمساكين، ثم رآه أحد التابعين اسمه أيوب ابن وائل، رآه يشتري علفا لدابته دينا بدرهمين، وهو قال 4,000 درهم وقطيفة، فذهب إلى أهل بيت عبد الله بن عمر يسألهم: إنني رأيت ابن عمر اليوم يشتري علفا لدابته بدرهمين دينا، أين الدراهم التي كانت عنده؟ قالوا: أنفقها وخرج عليه قطيفة فلم يرجع، فلما رجع لم نجدها معه، فسألناه عنها قال: إنني وهبتها لفقير، يعني حتى القطيفة اللي كانت على كتفه أعطاها لفقير. فخرج أيوب ابن وائل إلى السوق ونادى: يا معشر التجار، وضرب بيده: يا معشر التجار، ما لكم وللدنيا؟ هذا عبد الله بن عمر تأتيه 1,000 دراهم فينفقها ثم يصبح يشتري علفا لدابته بدين، انظروا إلى كرم وفاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال وائل ابن أيوب أو أيوب بن وائل: ماذا تفعلون بالدنيا؟ ماذا تصنعون بالدنيا أيها التجار؟ وهذا ابن عمر تأتيه 1,000 دراهم فيوزعها. هذا الكرم جبل عليه الصحابة لأنهم تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فقيرا، أغناه ربه ووجدك عائلا فأغنى، وإنما كان زاهدا، وكان الإنفاق أحب إليه من الإمساك، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، خاصة في رمضان في مواسم الخير يعلم الأمة. لذلك كنت ترى في الأمة الأغنياء سمحاء وكرماء، والفقراء والبسطاء أعفة وأعزة، لذلك جاء أحد الناس إلى بعض العلماء فقال له: أين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؟ فقال له: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا.
سبحان الله. أيضا دكتور يعني ليس فقط الإنفاق كإنفاق، الله سبحانه وتعالى يحب الكريم، صفة الكرم يحب الله سبحانه وتعالى، وما بالك أيضا إذا حب الله عبدا حبب الناس فيه، فالناس أيضا يحبون الشخص الكريم ويبغضون الشخص البخيل أيضا.
نعم هذا صحيح، الكريم السخي محبوب إلى الله وحبيب إلى الناس وقريب من الجنة، وعكس هذا البخيل الشحيح تجد مبغوض عند الله وحتى مبغوض عند الناس، الناس لا يحبونه ولا يتقربون إليه ولا يسرون برؤيته. يقول الحديث الصحيح الذي رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بني سلمة، قال: يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، غير أننا نبخله، يعني هو أمرنا وهو سيدنا لكن بخيل. فقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. فانظر النبي عليه الصلاة والسلام كره هذه الصفة البغيضة، صفة البخل، لأن المؤمن سخي كريم. طبيعة المؤمن وطبيعة الإيمان عطاء، الإيمان عطاء، الإيمان سخاء، ولا يجتمع في قلب المؤمن البخل والإيمان أو الشح والإيمان. الناس يحبون من يكرمهم ويدعون له بالخير ويثنون عليه في حياته بل حتى وبعد مماته. السيدة خديجة رضي الله عنها لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء فزعا من الغار ذكرت صفة الكرم والعطاء والأريحية والجود. لما وصفت النبي عليه السلام ماذا قالت؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه صفة نبينا عليه الصلاة والسلام. أحد الصالحين اسمه طلحة ابن عبد الله ابن عوف رحمه الله كان راجعا من سفر، فعلى مشارف المدينة قابله رجل فقال له هذا الرجل: أفض علي مما رزقك الله. فقال لخازن ماله، لغلام له: ما بقي معك من المال فأعطه إياه. هو رجع من سفر وباقي مال، هذا رجل في الطريق استقبله يسأله، فقال لغلام له: ما بقي معك من المال فأعطه إياه. فأخذ يصب له المال، فثقل المال في حجر الرجل فجلس على الأرض برك وبكى. فقال له طلحة: ما يبكيك؟ هل استقللته؟ يعني ما أعطيناك إياه هذا قليل؟ قال: لا، ولكنني أبكي على الأرض أن تأكل مثلك، إني أبكي على الأرض أن تأكل مثلك
لشدة كرمه وأنفاقه.
انظر إلى الكلمة الرائعة التي قالها الرجل، بكى أن تأكل الأرض مثل هؤلاء الكرام الذين قل وجودهم بل ندر أحيانا في بعض الأزمان. إنني أبكي على الأرض أن تأكل مثلك لما رأيته من الجود والسخاء والكرم. فقال طلحة: لا والله. قال طلحة: والله هذا خير من قصيدة لا تبرح ومعنا درهم واحد. فأخذ كل ما مع أصحابه من الدراهم ثم أعطاها لهذا الرجل. انظر إلى فهم حتى الفقير عندما رأى هذا السخاء العجيب، يبكي أن الناس لا يعتبرون بمثل هذه المواقف التي قد نرى في بعض الأزمان شحا وبخلا يضيق معه حال الفقراء، وهم يرون أغنياء مترفون في النعمة بل يصلون في التبذير والإسراف إلى حد السفه. هذا قيس بن سعد رضي الله عنه وأرضاه مرض وما زاره أحد من إخوانه، فسأل يعني: أين إخواني؟ لماذا لم يزرني أحد وأنا مريض؟ قالوا: إنهم يخافون من الديون التي عليهم لك، لذلك لم يأتي أحد. فأمر قيس بن سعد مناديا أن ينادي في الناس: ألا من كان عليه دين، كان عليه دين لقيس بن سعد فإنه في حل منه. قالوا: فانكسرت عتبة بابه بالعشي من كثرة من عاده من الزوار. انظر إلى الكرم، ويعني القضية ليس عبد المال. بعض الناس يجعل الدينار والدرهم هو صاحبه، هو صديقه، هو أبوه وأمه، هو أخوه، هو خليله، لكن هؤلاء الصالحون كانوا لا يرون في معرفة الصالحين وفي محبة الناس عوضا بدرهم أو دينار، يبتغون بذلك القرب من الله جل وعلا،
حتى ينشغلون بالمال عن تربية أبنائهم أو عن بيتهم،
ينشغلون عن الواجبات التي كلفهم الله تعالى بها. لذلك لما نحن نسرد قصص السلف الصالح هذا يعلمنا كيف نتعامل في هذه الحياة، لأن الإنسان يعامله ربه بحسب معاملة العبد مع ربه. أنت إذا تعاملت مع الله بحساب سيعاملك بحساب، إذا تعاملت مع الله بغير حساب وكنت كريما سيأتيك العطاء من الله تعالى بغير حساب. السيدة أم زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تسمى أم المساكين رضي الله عنها، كانت كريمة جدا، وكانت امرأة صناعة، كانت تغزل بيدها ثم تبيع فتتصدق على المساكين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لزوجاته يوما: أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا. تقول عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا كنا نقف على الجدار على الحائط فنرفع أيدينا، وكانت السيدة سودة بنت زمعة يعني أطولهن فيديها تطلع قدام، فلما وجدوا أن أول واحدة لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش فهموا أن القصد ليس هو طول اليد، وإنما القصد هو الكرم والصفاء. تعرف أن في يوم من الأيام جاءها عطاء من عمر بن الخطاب 12,000 درهم، فلما نظرت إلى المال مكوم في بيتها قالت: هذا فتنة، غطوه بثوب لا أريد أن أراه. فأخذت تقسم وتوزع منه حتى ما أمست وفي بيتها درهم واحد، فهذا عطاؤها لمدة سنة. فلما سمع عمر بن الخطاب ذلك قال: هذه امرأة صالحة يراد بها الخير، فأرسل إليها 1,000 درهم لتستبقيها، ففعلت بها مثل ما فعلت بالآلاف الدراهم التي أخذتها من عمر. ثم دعت دعوة قالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر من عام قابل، فماتت رضي الله عنها قبل أن يأتيها العام القابل وعطاء عمر. أي كرم كان عند هؤلاء القوم رجالا ونساء، هكذا كانوا يعيشون. فكانت الحياة طيبة، الحياة فيها رحمة، فيها ود، فيها تواصل. الآن عندما ترى الحياة قاسية جفت هذه المشاعر، كل إنسان يريد أن ينهش في عرض أخيه وأن ينهش في لحمه، يريد أن يأخذ أكثر مما يستحق، لا أحد ينفس عن أحد، لا أحد يكون كريما أو جوادا أو رحيما بأحد. إذا لم نرحم على بعضنا البعض كيف ننتظر الرحمة من ربنا؟
والآن حتى لو علم أن صديقه يحتاج شيء سيغيب عن وجهه،
ترى الناس يفرون. يعني إذا احتاج إلى، متى يعرف الصديق؟ وقت الشدة وليس وقت الرخاء. فإذا لم تكن إلى جوار أخيك وهو في كربة، من نفس عن مؤمن كربة، هي سميت كربة، هو في كرب من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالناس إذا يفرون ممن ابتلوا وهم في شدة، طيب سيقعون في يوم ما في شدة أو في كربة، لن يجدوا بجوارهم أحد ولن يرحمهم أحد. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حتى الحديث فيه لفتة هنا جمالية، لم يقل في الحديث ارحموا من في المسجد، وإنما قال ارحموا من في الأرض. فالرحمة عامة لكل من تلقاه من أي موحد مسلم لله تبارك وتعالى.
أنت ذكرت دكتور أيضا يعني نركز على نقطة الإنفاق وقت الشدة.
نعم.
فهي أعظم درجة، يعني ليس هناك درجة أعظم من أن ينفق الشخص وهو يحتاج هذا المال.
نعم. قد يظن بعض الناس أن الإنفاق يكون فقط من الأغنياء، يعني آيات النفقة والحض على بذل المال والتضحية به المقصود به الأغنياء. لا والله، المقصود بالإنفاق جميع الأمة حتى الفقراء. تعرف أن كثير من آيات النفقة مكية، وكان معظم الصحابة في مكة فقراء بسطاء لا مال لهم، برغم هذا أمروا بالإنفاق وهم فقراء. إيه الحكمة؟ أرى هنا 3 حكم من هذه المسألة. الحكمة الأولى أن يخرج حب المال من قلوبهم، لأن الذي ينفق وهو فقير إذا جاءه المال لن يتكبر ولن يطغى. أما الإنسان إذا كان فقير وهو ممسك شحيح فإذا اغتنى ستجده جبارا يريد أن ينتقم، لأنه ذاق مرارة الفقر فيريد أن يذيقها لغيره، وتتجذر محبة المال في قلبه. هذه فائدة أولى. فائدة الثانية أن الذي أنفق حال الشدة والفقر أعطى برهانا على حبه لربه، وأن الله تعالى أحب إليه من نفسه وماله. الفائدة الثالثة أن النفق وقت الشدة أجرها أعلى، كما قال ربنا جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. في حديث آخر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف هذا يا رسول الله؟ قال: رجل له درهمان، أنفق واحدا وأبقى واحدا كأنه تصدق بنصف ماله، ورجل له مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000. فالقضية الله تعالى ينظر إلى سخاء القلب، كيف الإنسان يجود بما عنده ثقة بما عند الله تبارك وتعالى. كان سلمان الفارسي رضي الله عنه يعني في كبره شيخا مهيبا، وكان جوادا، وكان يعني ينفق برغم حاله الشديد. كان راتبه من عمر بن الخطاب 4,000 أو 6,000 درهم يتصدق بها كلها. طب كان يعمل إيه؟ كان يفتل الخوص ويبيع المكاتل، يبيع المكتل ب3 دراهم، درهم يأكله هو وعياله، ودرهم يشتري به من الخوص حتى يصنع به المكاتل، ودرهم يتصدق به. وظل على هذا وهو أمير على مصر من الأمصار. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم،
رضي الله عنهم وأرضاهم. قصص يعني الشخص يعتبر منها ويتعظ أيضا، وكما يعني نعلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى.
نعم.
شيخي، احنا وصلنا لنهاية الحلقة، نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله تعالى بعناوين أخرى
إن شاء الله.
شكرا دكتور. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم متابعتكم، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، لكم مني كل التحية والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.